بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تحقيق الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في الطوائف الثلاث، بعد أن انتهى قدس الله نفسه من بيان أن النصوص المفسرة الآيات القرآنية على ثلاث طوائف، شرع في تحقيق أن هذه الطوائف هل تدل على حرمة الغنى بالنحو المطلوب إثباته أم لا. ولأجل أن يتضح مقصوده قدس الله نفسه الزكية، فهنا مقدمات ثلاث لا بد أن نشير إليها. المقدمة الأولى هي أن المطلوب إثباته في المقام كما تقدم سابقاً هي الحرمة الذاتية للغناء، بمعنى أن الغناء في ذاته محرم بغض النظر عن أي عنوان آخر يعرض عليه أو ينطبق عليه. فالحرمة المطلوب إثباتها هي الحرمة الذاتية لا الحرمة العرضية، وهذا تقدم. المقدمة الثانية هي أن الغنى الذي نبحث عن حرمته من مقولة الصوت فهو عبارة عن أداء الصوت بكيفية معينة نعبر عن هذه الكيفية المعينة بأنها أداء الصوت بكيفية لهوية، أو نعبر عنها بأنها أداء الصوت بكيفية باطلة، بأي تعبير أردنا أن نعبر. المهم هو أن الغناء من مقولة الصوت وليس من مقولة الكلام، فنفس الأداء أداء الصوت بألحان معينة وبكيفيات معينة في الترجيع في التقديم في التأخير في إدارة الصوت، هذا النحو هو المعبر عنه بماذا؟ بالغناء. وهذا ما نحن نبحث عن حرمته، أنه في ذاته محرم أو ليس بمحرم. المقدمة الثالثة هي أن الطوائف الثلاث التي تقدمت قاصرة عن إثبات الحرمة الذاتية، وقد تركز كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذا البحث على إثبات هذه المقدمة الأخيرة، وهي أن الطوائف الثلاث بتمامها قاصرة عن إثبات الحرمة الذاتية، والنتيجة التي توصل إليها قدس الله نفسه من خلال تحقيقه هي أن الغناء لم يقم دليل على حرمته في نفسه، على حرمته في ذاته. الغناء بالمعنى الذي ذكرناه، أي الغناء الذي يكون من مقولة الصوت لا من مقولة الكلام. وتفصيل ما أفاده قدس الله نفسه الزكية بالبيان التالي: أما الطائفة الأولى من الطوائف وهي التي جاء فيها، وهي النصوص التي جاءت مفسرة لقوله تعالى واجتنبوا قول الزور، فقد مر علينا سابقا بأن قول الزور هو الغناء. فهذه الطائفة قاصرة عن إثبات الحرمة الذاتية. لماذا؟ لأن الآية قالت واجتنبوا قول الزور، فعندنا مضاف ومضاف إليه، وهذه الإضافة تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن هذه الإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، وإضافة المصدر إلى مفعوله تكون غالبا في الموارد التي يحذف فيها الفاعل ويقدر. يمكن أن يذكر الفاعل في بعض الموارد، ولكنها غالبا تكون في موارد تقدير الفاعل. وهذه الإضافة، إضافة المصدر إلى مفعوله، تكون لأجل شباهة المصدر بالفعل، لأجل شباهة المصدر بالفعل، فكأن المصدر ماذا؟ هو الفعل. لماذا شباهة المصدر بالفعل؟ شباهة المصدر بالفعل إذا كان المصدر منكرا، إذ أنه إذا كما أن الفعل ضرب مثلا، قتل إلى غيره، كتب، إذ كما أن الفعل يدل على حدث منكر غير معين، تقول ضربا يدل على مطلق الضرب. كذلك المصدر إذا كان منكرا فهو يدل على مطلق الحدث، قول يدل على مطلق الحدث، على قول غير معين، على قول منكر، من هنا جاءت الشباهة بين ماذا؟ بين المصدر المنكر وبين الفعل. ولأجل هذه الشباهة يضاف المصدر إلى ماذا؟ إلى المفعول، وإذا أضيف إلى المفعول كأن المصدر هو الفعل والمفعول مفعول له، معلوم. وهذا نظير ما لو قلت مثلا صلاة القضاء مصدر مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى مفعوله، فإن القضاء يتحقق بماذا؟ بالصلاة، والصلاة هنا شبهت بالفعل نظرا للشباهة بينها وبين الفعل من الناحية التي ذكرناها. وفي كثير من الأحيان يضاف المصدر إلى المفعول في كثير من الأحيان. ومن هذه الموارد المحتملة لإضافة المصدر للمفعول ما نحن بصدده. واجتنبوا قول الزور، القول مصدر والزور ماذا؟ مفعوله. فكأن الآية المباركة تقول واجتنبوا أن تقولوا الزور، واجتنبوا أن تقولوا الزور. فالزور هو مفعول لماذا؟ مفعول للقول، مفعول للمصدر. فإذا الاحتمال الأول في الآية المباركة أن الإضافة فيها من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله. والاحتمال الثاني هو أن الإضافة فيها من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، فالقول موصوف والزور صفته. وكأن الآية المباركة تقول ماذا؟ واجتنبوا القول الزورا، يعني القول الموصوف بكونه زورا. فإذا الآية المباركة، الإضافة عفوا في الآية المباركة، يدور أمرها بين هذين الاحتمالين: إما هي من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، وإما هي من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. وعلى كلا التقديرين فإن الآية المباركة، يعني على كلا الاحتمالين، فإن الآية المباركة تدل على أن قول الزور من مقولة الكلام. إذا قلنا بأن الزور صفة والقول موصوف، إذن فهنا قول كلام، كلام موصوف بأنه زور، فلا شك أن قول الزور من مقولة الكلام. وإذا بنينا أيضا على أن الإضافة من قبيل إضافة المفعول المصدر إلى مفعوله، فالنتيجة هي النتيجة: اجتنبوا أن تقولوا زورا. فقول الزور المراد منه ماذا؟ التكلم بما هو زور، والتكلم بما هو زور أيضا من مقولة الكلام. فعلى كلا الاحتمالين يثبت عندنا أن قول الزور من مقولة الكلام. وبما أن الغناء قد أدرج ببركة الروايات الشريفة في قول الزور، فيثبت أن الغناء ماذا؟ من مقولة الكلام. وهذا فيثبت يعني أن الغناء الذي حرم، فيثبت أن الغناء الذي طرأت عليه الحرمة، عرضت عليه الحرمة، هو الغناء الذي يكون كلاما، يعني بلحاظ الكلام. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن الحرمة التي أثبتتها الآية للغناء ليست حرمة ذاتية، إذ أننا نريد أن نثبت الحرمة لنفس الأداء الصوتي، والحال أن الآية لم تثبت الحرمة للأداء الصوتي، وإنما أثبتت الآية الحرمة لأداء الكلام الباطل. فإذا كان الأداء الصوتي أداء لكلام باطل، يعني أداء لقول زورا، فهو حرام، وإن لم يكن أداء لقول زورا فهو ماذا؟ ليس بحرام بمقتضى الآية، ليس بحرام، يعني الآية لا تثبته، وبالتالي فالآية لا تثبت إلا الحرمة العرضية. إن عرض على الأداء الصوتي كلام الزور
كان حراما، وإن لم يعرض عليه هذا العنوان فلا مثبت لحرمته. وبالتالي فالآية المباركة بضميمة الروايات الشريفة لا تصلح أن تكون دليلا على حرمة الغناء حرمة ذاتية. ثم إن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد ساق مؤيدا وشاهدا. أما المؤيد الذي ساقه لإثبات مدعاه رضوان الله تعالى عليه فهو ما ورد في معاني الأخبار عن أبيه، عن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الزور، سألته عن قول الزور قال منه، يعني من قول الزور، منه قول الرجل للذي يغني أحسنت، قول الرجل للذي يغني أحسنت. خب، هذه الرواية تصلح أن تكون مؤيدا على المدعى، مؤيدا للمدعى، وهو أن قول الزور في الآية المباركة من مقولة الكلام لا من مقولة الصوت. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام ها هنا قد اعتبر من قول الزور قول الرجل للمغني ماذا؟ أحسنت، وأحسنت من مقولة الكلام، فقول الزور إذن الذي هو هذا أحد مصادقه ماذا؟ من مقولة الكلام. فيثبت عندنا بأن قول الزور من مقولة الكلام، وبالتالي فالحرمة التي ننتهي إليها حرمة عرضية لا ذاتية. وأما الشاهد، هذا المؤيد، وأما الشاهد فهو ما أرسله الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في من لا يحضره الفقيه قائلا وسأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت. شيخنا جيد؟ فقال ما عليك، لو اشتريتها فذكرتك الجنة. يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فماذا؟ فمحظور. فأما الغناء فمحظور. ووجه الاستشهاد بهذه الرواية المرسلة يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الرواية قد اشتملت على مفردة ليس، التي ليست بغناء، التي ليست بغناء، ومفردة ليس لا بد أن يكون لها اسم، والاسم ها هنا ما هو اسم ليس؟ التي ليست بغناء، اسمها هو الضمير، اسم ليس هو الضمير. وهذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الموصول التي ليست بغناء، فالتي هي عبارة عن الاسم الذي يعود عليه الضمير، التي ليست بغناء، وهذا الموصول راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الثلاثة المتقدمة عليه، القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، أو أنه راجع إلى ماذا؟ إلى الأخير منها، يعني إلى الفضائل بخصوصها. هذه مقدمة. المقدمة الأخرى هي أن ليس كما مر علينا في الأدبيات من نواسخ المبتدأ والخبر، وبالتالي فهي تدخل على الجملة الإسمية، وإذا كانت تدخل على الجملة الإسمية لتنسخ حكمها لتغير حكمها، فلا بد في موردها من افتراض صحة حمل الخبر على ماذا؟ على المبتدأ، وإلا إذا كان المبتدأ لا الخبر لا يصح حمله على المبتدأ فتنسخ ماذا؟ فلا بد في موردها من افتراض صحة حمل الخبر على المبتدأ، وإذا كان كذلك نعود ونقول الأمور الثلاثة أو العناوين الثلاثة التي فسرها الموصول أو التي يرجع إليها الموصول، وهي ماذا؟ وهي اسم
ليس،
هي اسم ليس، خبرها ما هو؟ غنى، خبرها الغنى، فلا بد من صحة حمل الغنى على ماذا؟ عليها، على هذه الثلاثة، ولا يصح حمل الغناء عليها إلا إذا كان
من
جنسها، من نفس المقولة، وإلا إذا كان من مقولة أخرى لم يصح حمله
عليها.
فثبت بذلك أن الغناء من مقولة الكلام، وهذا شاهد على ذلك. لطيف جزاكم الله، وهذا شاهد على ذلك. ولكن ها هنا قد يعترض هذا الشاهد الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه بأنه إنما يصلح أن يكون شاهداً لو كان قول الرواية يعني القرآن والزهد والفضائل لو كان من مقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مقول علي بن الحسين، والحال أنه من مقول الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، فإن من الضوابط المعروفة في كلماتهم أنه كلما جاء الشيخ الصدوق برواية وعقب عليها بقوله يعني فهو ماذا؟ فهو بيان منه للرواية الشريفة، وبالتالي فلا تصلح هذه الرواية الاستشهاد، لأن ما استشهد به وقع ما بعد يعني في كلام الشيخ الصدوق، والحال أننا نحتاج الاستشهاد بكلام المعصوم عليه السلام. لو اعترض بذلك يقول الشيخ لا يضر هذا الاعتراض. لماذا لا يضر هذا الاعتراض؟ لأننا ها هنا نريد أن نثبت بأن الغناء، بأن الحرمة التي ثبتت للغناء هل هي حرمة ذاتية؟ وهذا يتوقف على إثبات ماذا؟ أن الغناء الذي ثبتت له الحرمة من مقولة الصوت عند المتشرعة، سواء جاء ذلك في كلام الإمام عليه السلام أو في كلام فقهاء الطائفة، والحال أن الغناء استعمل في أن الغناء الذي ثبتت له الحرمة من مقولة ماذا؟ من مقولة الكلام عند المتشرعة لا من مقولة الصوت. وهذا يكفينا، وهذا يكفينا للانتهاء إلى أن الحرمة لم تثبت عند المتشرع. لماذا؟ للغناء في ذاته، للغناء في نفسه الذي هو مقولة الصوت. يبقى ها هنا عندنا سؤال، وهو لماذا عبر الشيخ قدس الله نفسه عن الرواية الأولى بالمؤيد بينما عبر عن الرواية الثانية بماذا؟ بالشاهد. ويبدو أن الوجه في ذلك هو أن الرواية الأولى ليست من أخبار الباب، ولا ربط لها بالغناء أصلا، لا ربط لها يعني بحقيقة الغناء، بينما الرواية الثانية لها ربط بحقيقة الغناء، لها ربط بحقيقة الغناء، ولو بضميمة كلام الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية. وبالتالي فإن الرواية الثانية لأنها مرتبطة بموضوع الغناء فهي شاهد، بينما الرواية الأولى لأنها غير مرتبطة بالموضوع وإنما هي مرتبطة بقول الزور، لذلك كانت ماذا؟ مؤيدا وليست شاهدا. هذا تمام كلام الشيخ قدس الله نفسه مع البيان حول الطائفة الأولى، ويأتي الكلام حول البقية، والحمد لله رب العالمين. وأنتم إن شاء الله.